يا رسول الله. قلب بالحق تعلق وبغار حراء تألق، يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق. اقرأ اقرأ يا محمد، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على ما يوليه حمدا يرضيه، والصلاة والسلام على من اجتمعت المحاسن فيه وعلى آله وصحبه وتابعيه. اللهم صل على محمد ما اتصلت عين بنظر، اللهم صل على محمد ما طاف أحد بالبيت أو قبل الحجر، اللهم صل على محمد ما تزخرفت أرض بمطر، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحبة، مرحبا بكم في قصة جديدة مع حبيبي صلى الله عليه وسلم، وحبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم ساكن في القلب يعمره، لست أنساه فأذكره، إن غاب عن سمعي وعن بصري فسويد القلب تبصره. صل عليه صلى الله عليه وسلم. النهاردة هنكمل مع بعضنا قصة خير الإسلام. ممكن يسمي القصاضي قصة إطعام الطعام أو قصة السلام، أو نسميها قصة خير الإسلام. الحقيقة حديث جميل جدا، سطر واحد في البخاري ومسلم، لكنني جئت به بإسناد الإمام البخاري رحمه الله تعالى. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب إطعام الطعام من الإسلام. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عمرو بن خالد قال حدثني الليث عن يزيد عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن تطعم الطعام وأن تقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن كل راجل في هذا الإسناد، كل شيخ في هذا الإسناد، لحد لما وصلنا لسيدنا أبو ذر الغفاري اللي هو الراجل اللي جه يسأل سيدنا النبي في هذه القصة. فخلينا نقول بسرعة الراوي الأعلى كلمتين تاني، وسيدنا أبو ذر الغفاري كمان كلمتين علشان اللي ما سمعش الحلقة اللي فاتت معانا. هذا الرجل اللي جه يسأل سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام السؤال الجميل ده، السؤال الموجز المختصر ده، وسيدنا النبي رد عليه جواب أجمل، هو سيدنا أبو ذر الغفاري رحمه الله تعالى. عارفين حاجة عن سيدنا أبو ذر؟ قول لي طبعا عارف يا شيخ. طب اسم سيدنا أبو ذر إيه؟ قول ما تتكسفش، قول، إحنا مش خطبة الجمعة، قول اسمه إيه؟ مش فاكر. أقول لك: صلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اسم سيدنا أبو ذر اسمه جندب ابن جنادة ابن سفيان ابن غفار. وسيدنا أبو ذر الغفاري أحد السابقين الأولين إلى الإسلام، أسلم فكان خامس خمسة، صدقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان قلنا أن شكله كان آدم، آدم يعني أمحي، وكان طويلا جسيما كث اللحية، مات بالربذة سنة 32 من الهجرة. ده سيدنا أبو ذر الغفاري بسرعة كده. طيب سيدنا بقى عبد الله بن عمرو بن العاص، ده بقى الحبيب ابن الحبيب، صاحب رسول الله وابن صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو عبد الله ابن عمرو ابن العاص ابن وائل السهمي القرشي أبو محمد، وأمه هي رائطة بنت الحجاج ابن منبه السهمية. كان بينه وبين أبوه 11 سنة في السن، وهو أسلم قبل أبيه، يبقى سيدنا عبد الله بن عمرو أسلم قبل سيدنا عمرو ابن العاص، وكان اسمه العاص، فلما أسلم سيدنا النبي غير له اسمه وسماه عبد الله ابن عمرو. وتوفي سيدنا عبد الله بن عمرو بمصر سنة 63 هجرية، وقيل سنة 65 هجرية. نكمل بقى مع بعضنا قصة خير الإسلام. الحقيقة سيدنا أبو ذر الغفاري كان موفق في هذا السؤال. وسيدنا أبو ذر الحقيقة هو وسيدنا ضمام بن ثعلبة من الصحابة اللي موفقين جدا 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 في أسئلتهم، وكل الصحابة كانوا كذلك رضي الله عنهم وأرضاهم، ولعنة الله على من عاداهم. جاي يسأل النبي سؤال، شوف السؤال، شوف الفرق بين السؤال ده وبين الأسئلة اللي بنتسألها النهاردة ولا العلماء بيتسألوها النهاردة. واحد مثلا يجي يسألك يقول لك إيه، قال لي يا شيخ هي النملة اللي في قصة سيدنا سليمان دي عاشت كم سنة؟ طب يا شيخ هي النملة دي كانت ملكة ولا ما كانتش ملكة؟ طب يا شيخ هم الكلب اللي كان مع أهل الكهف دول وكلبهم باسطهم ذراعيه بالوصيد، الكلب ده كان لونه إيه؟ كان شكله إيه؟ قعد كم سنة؟ يا عم الكلام ده حيفيدك في إيه؟ هذا علم لا ينفع وجهله، والجهل به لا يضر. النهاردة عرفت أنت الإجابة على الحتة دي، ما عرفتش الإجابة على الحتة دي ولا يفرق معاك، لا 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 وانت ما عرفتهاش ولا الكلام ده يأثر معاك في حاجة ولا يقلل من علمك في حاجة، جهل لا يضر. عايزين يا جماعة نختار الأسئلة اللي النهاردة نسألها للعلماء، وأسئلة ما نتفزلكش، ومفتاح العلم زي ما ابن القيم بيقول حسن السؤال وحسن الإصغاء. فعشان نتعلم صح لازم أسأل صح واسمع صح. لو سمحت ركز معايا واسمعني صح، صلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إطعام الطعام اتكلمنا عليه المرة اللي فاتت، وعايز أكمل شوية كمان في إطعام الطعام لأنه مهم وإحنا محتاجينه دلوقتي. الغلابة كتروا والمساكين عددهم زايد، والفقراء زي ما انت عارف اللي تحت خط الفقر نسبتهم فوق 40%، ده الكلام ده اللي إحصاءاتنا بتقوله، لكن يا ترى الإحصاءات مخبية ايه وراها؟ فلما يكون في 40% تحت خط الفقر وفي عندنا نسبة عالية جدا من البطالة ونسبة عالية كبيرة جدا من الفقر، مش في مصر بس، في مصر وغير مصر، يمكن احنا افضل حالا من غيرنا، فيبقى في الوقت ده احنا محتاجين جدا ان احنا نذكر بعضنا بالإكرام، بالجود، بالصدقات، بالبذل، بالإطعام. وفي نفس الوقت زي ما احنا قلنا المرة اللي فاتت، الإطعام ده لازم يبقى مليان إخلاص، عمران بالإخلاص، ولازم يبقى خدمة، محفوف بالخدمة، يعني يبقى إطعام على أصوله. يبقى الواحد هو بيأكل الناس كده ولا بيتصدق على الناس وبيطعم الناس ولا بيلبس الناس ولا بيداوي الناس ويجيب لهم مثلا علاج ولا يدفع لهم مثلا عمليات ولا بيدفع عنهم أقساط متأخرة ولا غرماء كانوا هيتحبسوا بسبب ديون كانت عليهم ولا شيكات مكتوبة ولا أقساط كانت عليهم مش قادرين يوفوا بيها، يبقى خدام ليهم وهو بيعمل كده، ما يبقاش عامل فيها باشا، لا وإنما خادم عشان ربنا يقبل منه. وعايز أقول لك علشان حبيبك بقى في الصدقة وحبيب نفسي في الصدقة، أن أحدنا في ظل صدقته يوم القيامة، صدقة بتاعتك دي تبقى سبب أنك أنت رجليك توصل لحد ظل عرش الله وتبقى واقف تحت ظل العرش. حين تدنو الشمس من الرؤوس ويبقى بينك وبين الشمس أقل من شبر، ساعتها تلاقي نفسك واقف فين؟ تحت ظل العرش، في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله. سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل، ومنهم ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما أخف ما أنفقت شماله، حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. اللي بيتصدق يا جماعة ربنا بيعفيه من البلايا والرزايا. تخيل بقى، يعني لو عايز ربنا يعافيك، اللهم عافنا يا رب، اللهم ارفع الضر عن المبتلين يا رب، قل أمين، اللهم أمين. لو عايز ربنا يعافيك من البلاوي وما يقابلكش الصبح أي مشكلة ولا أي معضلة ولا حد ينكد عليك ولا أي حاجة، تصدق. تعرف أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول باكروا بالصدقة فإن البلاء لا يتخطاها. يا سلام، اسمع الحتة دي تاني واكتبها، باكروا بالصدقة. قال ابن حجر وفيه دلالة على مشروعية التبكير بالصدقة وأن تكون في البكور، يعني الواحد كده يصحى الصبح من أوائل الحاجات الأعمال اللي يعملها صدقة لله، أما قبل واحد فقير ولا واحد غلبان يديله اللي فيه النصيب. باكروا بالصدقة فإن البلاء لا يتخطاها. من حسنات الصدقة، من فوائد الصدقة، من ثمار الصدقة أن البلاء لا يتخطاها، ما يعدهاش، أنطارة، جسر يوم محافظ عليك ويمنع بينك وبين البلاء. باكروا بالصدقة فإن البلاء لا يتخطاها. وكان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول داووا مرضاكم بالصدقة، وحصنوا أموالكم بالزكاة، وأعدوا للبلاء الدعاء. لا، تاني صلي على رسول، صلي عليه صلى الله عليه وسلم، زيد النبي صلاة صلى الله عليه وسلم، لأن ولادك عمالين بيتنططوا وما بيصلوش على النبي صلى الله عليه وسلم، علمهم قول لهم صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، خليهم يرفعوا صوتهم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا النبي كان بيقول ايه بقى؟ كان بيقول داووا مرضاكم بالصدقة. عيان يا سيدي، عيان يا حبيبي، ربنا يشفيك ويرفع عنك. اللهم اشفي مرضى المسلمين، اللهم ارفع الضر عن المبتلين، اللهم عافهم ولا تبتلينا، اللهم امين. ادي اهو طريقه. عايز تخف؟ نفسي يا شيخ. نفسك تخف؟ ادي طريقه اهوت، ادي رشدة من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، داووا مرضاكم بالصدقة. الصدقة، طلع صدقة، صدقة كبيرة. عايز اقول لك وما تزعلش مني، لو انت راجع كده بالمرتب بتاعك لسه قابض ووقعت منك المحفظة، ضاع المرتب، هتبقى زعلان ولا مش زعلان؟ زعلان، هتقهر. طيب انت صادق معايا ومع الله، هتتقهر وهتبقى زعلان وهتنام متنكد عليك، ممكن يحصل لك حاجة، خصوصا لو كنت من أصحاب المرتبات الكبيرة. ربنا يوسع عليك وعلى كل المسلمين، اللهم وسع على فقراء المسلمين يا رب العالمين. عايز أقول لك، الله، هو لازم يعني محفظة تقع منك علشان الفلوس تروح للغلابة؟ طب يعني ما ينفعش انك انت تطلع من المحفظة دي وتطلع من المجمد؟ ولا احنا لما بنيجي نطلع بنطلع بالبرايز، بنطلع بالفكة، بنطلع بالدنانير؟ لازم الفكة، خليها من المجمد. قال الله تبارك وتعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. قول يا شيخ ده انا راجل غلبان ومرتبي على قد حالي والمرتب ما بيكفنيش، تصدق من المجمد ايه بس؟ انت ما انتش عارف حاجه، ده المرتب يخلص من يوم 3 واليوم 5 في الشهر. قلت لك اللي انت عايز تقوله اهو، مش كده؟ اقول لك مشكلتنا ان احنا ما بنتعاملش مع ربنا بيقين، بمعنى ان ربنا بيقول من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له. انك انت لما تدفع لربنا، تطلع لربنا، تتصدق ابتغاء وجه الله عز وجل، ربنا هيضاعف لك اللي انت تصدقت بيه ده. علشان كده انا بحبك وحابب ان ربنا يوسع عليك، فعايزك بدل ما ربنا يضاعف لك الجنيه باتنين جنيه تاخد بداله 10، عايزك تطلع 100 عشان ربنا يبعت لك 1000، عايزك تطلع 1000 عشان ربنا يبعت لك 10، عايزك تطلع 10000 عشان ربنا يبعت لك 100000 ومليون. فيضاعفه له. اتعامل مع ربنا مش معاملة بشر بيعاملوا بشر بالورقة والقلم بالمليم، لا، وإنما المعاملة مع ربنا سبحانه وتعالى معاملة خاصة، معاملة من نوع تاني خالص، لازم يبقى فيها يقين. قال الله تبارك وتعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الله سيضاعف لك، الله واسع عليم. أنا عايز أقول لك كمان، لو انت نفسك بجد انك انت تدخل الجنة وما تدخلش جهنم وتعدي عليها كده بسرعة كالبرق كالرعد، وما تاخدش جهنم، ما تاخدش منك اي حاجة، ما تلسعكش، الصدقة بالاخلاص. كان سيدنا النبي يقول للسيدة عائشة: رضي الله عنها وأرضاها: تصدقي ولو بشق تمرة. وسيدنا النبي علمنا قال: ما منكم من أحد أنا وإنت، ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه، ليس بينه وبين ربه حجاب ولا ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. أنا عايز أسأل يا جماعة، هو النص تمرة بكام؟ حد فيكم يعرف يقول لي مين بياع بيبيع نص تمرة؟ مين تاجر يرضى يوزن لك نص تمرة؟ مفيش. لو رحت نزلت على واحد كده بياع تمر، تاجر تمر، وقلت له لو سمحت بعد إذنك نص تمرة لو سمحت، هيقول لك إيه؟ هيرد عليك ويقول لك إيه؟ يقول لك نص تمرة يا عم الحاج، أنت في إيه؟ مالك؟ أنت شارب حاجة؟ عفوا سامحني، هيقول لك كده صح ولا لا؟ لان مفيش حاجه اسمها نص تمره. نص تمره طب نحطها ازاي دي على الميزان، نحاسبك بيها ازاي؟ يقول لك خد الكيلو. لكن عند ربنا مش كده، عند ربنا ممكن نص تمره يا رب اطلعها، ممكن يا رب جنيه، ممكن يا رب نص جنيه، ممكن يا رب ربع جنيه وتقبل، يعني مش لازم 100 و1000 وعشرات الالاف والملايين. اعمل كده لو انت معاك وعندك. طب لو انا ما عنديش، ولو بشق تمرة، والشق تمرة دي ممكن تسبق، ممكن تسبق ألفات وملايين، رب درهم سبق ألف درهم. ومن عجائب بقى شق التمرة دي، نص تمرة من عجائبها إنها ممكن تبقى حرز لك من النار، إنها تنجيك من النار. آدي يا جماعة علشان ما تستصغروش، علشان ما تستهونوش بإن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم رد على سيدنا أبو ذر الغفاري في القصة دي وقال له، لما سأله أي الإسلام خير، قل لي أحب خصلة في خصال الإسلام، قال له أن تطعم الطعام. ليه سيدنا النبي بدأوا بأن تطعم الطعام؟ عشان الكلام اللي احنا بنقوله ده دلوقتي، إطعام الطعام لله. يا لو نص تمرة أكلتها لله، تصدقت بها لله، طلعتها لله، تحول بينك وبين جهنم. اسمع بقى معايا الحديث ده، حديث جميل قوي، وهو هدية من سيدك النبي صلى الله عليه وسلم. يدخل عليه سيدنا معاذ ويقول لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه يسير على من يسره الله تعالى عليه: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، تقيم الصلاة، تؤتي الزكاة، تصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، ألا أدلك على أبواب الخير؟ قلت: بلى يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. الصوم جنة. أخبركم عن الصيام إيه؟ إحنا كنا بنتكلم الحلقة اللي قبل اللي فاتت عن الصيام، في قصة السائل عن الإسلام، كلمنا عن الصيام إن سيدنا النبي وصاه بصوم رمضان، وقال له: هل علي غيره؟ قال: لا إلا أن تطوع. وكلمنا عن صيام التطوع، بتصوم تطوع ولا ما بتصومش؟ ده من أفضل أبواب الخير إنك أنت تصوم. ألا أدلك على أبواب الخير؟ قلت: بلى. قال: الصوم جنة، جنة من النار. الصوم جنة، جنة من الشهوات. الصوم جنة لأن الصيام بيشفع للعبد. بتصوم اثنين وخميس ولا ما بتصومش؟ النهاردة الاثنين، صايمين ولا ما انتوش صايمين؟ صايمين ان شاء الله. طيب دعوة بقى كده ان شاء الله كده على الفطار لحبيبك: بحبك في الله، اللهم ارزقنا حبك يا رب العالمين، واجمعنا بهذا الحب، اللهم اجمعنا بهذا الحب في ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك، اللهم امين. الصوم جنة. وايه كمان؟ والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. يا عارف كده لما يبقى فيه نار نطفيها ازاي؟ بشوية مية، لو مكبينها على النار تطفي، مش كده؟ تخيل بقى الصدقة بتطفي الخطايا. عايزينك تكب الصدقة على الخطايا علشان نطفي هذه الخطايا وهذه الذنوب. عايز اقول لك كمان في جزئية بقى حتة حلوة كده، في جزئية التداوي بالصدقة، علشان نفسنا النهاردة نحنا نتعلم وندمن التداوي بالصدقة. في ناس كانوا بيتداووا بالصدقة، في ناس جربوا التداوي بالصدقة، خد عندك يا سيدي. في علماء تداووا بالصدقة، العلماء دول منهم مثلا على سبيل المثال سيدنا الإمام عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى. سيدنا عبد الله بن المبارك بيحكي عنه الإمام البيهقي، والإمام البيهقي قال الكلام ده في كتاب شعب الإيمان. البيهقي توفي سنة 458 وعبد الله بن المبارك توفي 181، فأنا لما أقول شيخه هو يعني شيخه من ناحية المجاز، على أساس أنه يتعلم منه ومن كتبه ومن كتبه ومن أسانيده، لكن تبقى مستوعب أن البيهقي 458، أما عبد الله بن المبارك 181، أي توفي في هذه السنة يعني. فروى قصة جميلة حاصلها أن رجلا جاء إلى شيخ الإسلام عبد الله بن المبارك وبيقول له إيه؟ بيقول له خرجت لي قرحة في ركبتي، وكلما تداويت منها منذ سنة، بقالها سنة في ركبتي، كلما تداويت منها لا تذهب، كل ما حط عليها ما فيش فايدة، يقولوا لي خد العلاج الفلاني ما فيش فايدة، مش عايزة تروح. فسيدنا عبد الله المبارك نصحه بنصيحة جميلة قوي، قال له إيه؟ قال ابحث عن مكان يحتاج فيه الناس إلى بئر، ثم احفر فيه للناس بئرا يشربون منه بدون أجر. ففعلا الرجل راح ودور على مكان حواليه ناس سكان ومحتاجين هنا مية، فقام حفر لهم بئر مية ودفع ثمنه وجعل هذا البئر صدقة لوجه الله تبارك وتعالى. قال فجفت هذه القرحة اللي هي بقالها سنة وما بتخفش، جفت بعد أسبوع من هذه الصدقة، بعد أسبوع. فيا جماعة لو سمحتوا الكلام ده لازم ناخده بيقين، يعني أنت لما تطلع صدقة ابتغاء وجه الله عز وجل عشان تخف، داوي مرضاك داوي المرضى بالصدقة علشان تقول يا رب ده ابتغاء وجهك، يا رب ابتغاء وجهك ويشفيني ويعافيني، يا رب ابتغاء وجهك وكفر ذنوبي وخطاياي، يا رب ابتغاء وجهك واجعل ده في ميزان حسناتي، يا رب ابتغاء وجهك وده في ميزان حسناتي وميزان ابويا وميزان حسنات امي وميزان حسنات ولادي وميزان حسنات زوجتي. برضو الامام البيهقي بيقول وقد جرى مثل هذا لشيخنا ابي عبد الله الحاكم، ده بقى شيخ وشيخه بقى فعلا، قد جرى مثل هذا لشيخنا ابي عبد الله الحاكم. ليه بقول شيخ وشيخه فعلا؟ لان احنا قلنا البيهقي توفي 458 هجريه، وابو عبد الله الحاكم توفي 430 هجريه، وهو من شيوخ البيهقي. بيقول قد جرى مثل هذا لشيخنا ابو عبد الله الحاكم انه خرج في وجهه قروح، طلع له كده قروح في وجهه فشوهت وجهه، وبقيت هذه القروح في وجهه قرابه سنه. ثم جاء الإمام الحاكم إلى شيخ الإسلام أبو عثمان الصابوني. أبو عثمان الصابوني ده متوفي 449، واشتكى له وسأله أن يدعو له، وطبعا ده من أنواع التوسل الجائز، توسل المشروع، وهو التوسل بدعاء الرجل الصالح. المهم دعاله، يقول لك كان فيه واحدة حاضرة في هذا المجلس مع النساء وكانت امرأة صالحة، سمعت الإمام أبو عثمان الصابوني بيدعي للحاكم علشان يخف، فرأت في منامها في نفس الليلة رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء لهذه المرأة الصالحة اللي كانت حاضرة في مجلس أبو عثمان الصابوني هو بيدعي للإمام الحاكم إنه يخف من هذه القرح اللي في وشه اللي بقى لها سنة، شافت في نفس الليلة في المنام شافت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم لا تحرمنا رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا مناما، اللهم لا تحرمنا رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا مناما، ولا تحرمنا رؤيته في الآخرة وصحبته، اللهم آمين. المهم الست ديت شافت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في المنام في نفس الليلة، وقال لها إيه؟ أبلغي أبا عثمان، اللي هو أبو عثمان الصابوني، أن يخبر الحاكم أن يوسع على المسلمين في الماء. فأخبرت أبا عثمان الصابوني بهذا، فأعلم الحاكم بذلك، فعمل مباشرة سقيا عند داره. عامل نقول إيه؟ كولدير، نقول ترومبة، نقول بير، عمل سقيا يعني للناس عند داره. فما بقيت هذه القرى أيام ثم ذهبت. قعدت بقى كده 3-4 أيام وبعد كده خف والحمد لله. وكان مش لاقي لها دواء ولا لاقي لها علاج. اللهم صل على النبي محمد وآله وصحبه وسلم. إخوتي الحقيقة من الحديث الجميلة جدا 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 في موضوع الصدقة حديث برضو في البخاري: بينما رجل يمشي بطريق، وإحنا عايزين ناخد القصة دي مرة، بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب منها، فشرب منها ثم خرج، فإذا هو بكلب يلهث، فقال: إن هذا الكلب بي من العطش مثل الذي كان بي. فخلع خفه، خلع نعله، ثم نزل فملأ نعله ماء ثم خرج فسقى الكلب، فشكر الله له فغفر له. فالصحابة سيدنا النبي كده لمح كأنهم مستغربين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا له بقى بيقولوا له: ألنا في البهائم أجرا يا رسول الله؟ فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: في كل ذات كبد رطبة أجر. لنا في البهائم طبعا، ده أنت لو أكلته، لو سقيته، لو طبطبت عليه، لو تحننت عليه، ليك أجر. تخيل بقى تسقيه، الرجل ده نزل سقى كلب، سقى كلب فغفر الله له وشكر له. ومال النهاردة بقى اللي يأكل فقير، يأكل بني آدم، يسقي بني آدم، يشبع بني آدم. يا جماعة ليس منا من بات شبعانا وجاره جائع. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. إزاي يبقى في عندك ناس قرايبك، ناس قريبين منك، ناس جيرانك، ناس في نفس الشارع، ناس تحت منك أو فوق منك في نفس العمارة، وانت عارف ان هم ما حلتهمش حاجة، انت عارف ان هم بيتين من غير عشاء، ازاي يجي لك نوم وما شاء الله بيتك عمران وتلاجتك مليانة، وعندنا بدل التلاجة تلاجة ودفريزر والرفوف مليانة وبيتك مليان وعندنا رصيد، ربنا يوسع عليك، حدش بيحسدك ولا حاجة، بس بنقول لك بعد اذنك افتكر الناس الغلابة، افتكر الفقراء، خد بالك منهم. فلوسك دي ممكن لو انت بخلت بيها النهاردة بكرة عيالك يبخلوا عليك بيها. أيوة اسمعني، خد بالك من كلامي كويس، لأن الكلام ده أنا رأيته بأم عيني هاتين، شفت الكلام ده عيانا بيانا في دنيا الناس. شفت الراجل اللي كان غني جدا جدا جدا، وكان لما يقولوا له أي حاجة للمسجد كده يا عم الحج، كان يقول لهم ما معيش فكة، ويدفع 5 جنيه وهو ما شاء الله عنده ملايين، ولما يدفع لربنا بالخمسة جنيه ممكن يقعد ياكل أكلة بخمسمائة جنيه، ممكن يعمل عزومة العزومة دي بخمس ستة آلاف جنيه، لكن لربنا كان بيبخل. لما راح عند ربنا ولاده: هاتوا يا جماعة، طب اتصدوا عن أبوكوا؟ يقولوا: لا لا، ده هو كان بيعمل لنفسه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية، علم ينتفع به، ولد صالح يدعو له. تصدق عيالك بعد لما هتموت هيكوشوا على الفلوس، والعيال مش هيخرجوا حاجة، ما فيش حد فيهم هيفكر هو يطلع لك أي شيء، وانت هتتحاسب عليه وهم يشبعوا. قد حصدت أنت الشوك وتركت لهم بعد ذلك الرطب. اسمع معايا الحديث ده، سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: الأخلاء 3، أصحابك 3، خليل يقول لك أنا معك ما دمت حيا، فإذا مت فارقك، وخليل هو معك يفارقك عند باب القبر، وخليل آخر لا يتركك حتى بعد موتك، حتى بعد لما تنزل القبر. عندنا صاحبك هيسيبك عند باب القبر، يقف يعيط ويبكي بعد لما شالك وصلى عليك، اللهم أحسن خاتمتنا. لكن عند باب القبر بعد 10 دقائق ربع ساعة كله يروح، وكل واحد يروح يشوف دنيته ويعيش دنيته تاني وحينسوك بعد ليلة واثنين وثلاثة واربعة. وعندك صاحب تاني فلوسك هنا بقى وانك على خشبة الغسل بينظفوك بينجروك، لبس خاتم بيقلعه لك حتى لو كان من حديد، لبس جلبية بيقلعها لك اللي كانت سترك، ويتأكدوا لا معك دفتر شيكاتك ولا معك رصيدك ولا معك فلوس ولا حيلتك حاجة، رايح عريان زي ما نزلت الدنيا عريان، نزلت عريان ونزلت حافي تروح برضو كده تتلف فوق ماشة من ثلاث أطراف ثلاث أثواب، زي لما أنت برضو نزلت للدنيا وكنت عريان وحافي وما حلتكش حاجة ونازل جعان، بس أنت اللي نسيت لما ربنا شبعك وربنا كساك ولبسك سبحان الله العظيم. فالمال يفرقك وانت على خشبة الغسل، وكمان العمل بقى يبقى العمل، العمل هو الذي لا يفارقك، يدخل معاك حتى جوه قبرك. وفي الحديث من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه وأرضاه أن ولي الله المؤمن إذا دخل ونزل القبر دخل عليه رجل في أبهى صورة وأجمل صورة فيقول له من أنت ووجهك هذا يأتي بكل خير، فيقول له أنا عملك الصالح، أنا صلاتك وزكاتك وصيامك، أنا النوافل اللي أنت كنت بتحافظ عليها، أنا العمرة، أنا الحج، أنا حجابك، أنا قرباتك لربنا، أنا ذكرك لربنا، أنا صلاتك على النبي، أنا عملك الصالح. لكن والعياذ بالله بقى لو ناسي نفسك والدنيا واخداك والعيال شغلينك والمسؤولية واخداك والوظيفة واخداك والغربة شغلاك والبورصة شغلاك إلى غير ذلك والفلوس والدنانير لهياك، يوم القيامة يدخل عليك بقى ده في قبرك، في قبرك يدخل عليك عملك بأسوأ صورة بأبشع صورة، من أنت وجهك هذا لا يأتي بخير، فيقول لك أنا عملك السيء، يقول أنا عملك السيء يعني أنا عملك الأسود، جيت لك أعيد لك لبد لك مش حسيبك، أنا عملك الأسود معاك لحد لما أطمن عليك أنك أنت دخلت جهنم، وأنا ما نفسكش أنك أنت يكون هذا هو مصيرك ولا مصيري. اللهم أحسن خاتمتنا. اسمحوا لي أن نأخذ هذا الفاصل ثم نواصل بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سنعود.
أقرأ عليك البينة، سورة البينة يعني، وكان أبي بن كعب من أقرأ الناس من أقرأ الصحابة للقرآن، فسيدنا أبي بن كعب بكى بكى بكاء شديد، قال له أغسماني الله لك، أغسماني الله لك، يعني قال لك اسمي، قال لك أبي بن كعب، قال لك بالاسم كده سلم على أبي بن كعب، قال نعم سماك الله لي، ربنا سلم عليه. فتبليغ السلام دي يعني سنة مهجورة الآن، تحميل السلام للغائب، إن أنا أقول له سلم لي على فلان، سلم لي على الأستاذ محمد حسن، سلم لي على العمدة، سلم لي على الحاج محمود، سلم لي على الحاج فؤاد، وهكذا. كل ده هذا تبليغ السلام إذا لم ترى أو إذا لم يكن موجود، تسليم تبليغ السلام للأحباب، الكلام ده من الدين، دي سنة مهجورة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم. يكره يا جماعة أن تقول عليك السلام، لا ما ينفعش تقول، واحد بيقول لك مثلا السلام عليكم تقول له عليك السلام، لا قل له عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أو أنت بتحيي حد تقول له عليك السلام، لا قل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وطبعا كما تعلمون جميعا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في السلام على أهل الكتاب أنه لم يكن يبدأهم بالسلام ولم يكن يحييهم بتحية الإسلام، ما كانش بيقول السلام عليكم ولكن بيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لا، وإنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبدأوهم بالسلام لهم أهل الكتاب، وإذا لقيتموهم في الطريق فاضطروهم إلى أضيق الطريق، ثاني لا تبدأوهم بالسلام، وإكمان وإذا لقيتموهم في الطريق فاضطروهم إلى أضيق الطريق. خد بالك الكلام ده سيد ابن حجر، الإمام أحمد بن حجر العسقلاني بيقول إيه؟ بيقول إن هذا كان في قضية خاصة لما ساروا إلى بني قريظة، قال لا تبدأهم بالسلام، هل هذا حكم عام لأهل الذمة مطلقا أو يختص بمن كانت حاله بمثل حال أولئك، هذا موضع نظر. ده كلام الإمام ابن حجر، قال لك هل الكلام ده كان خاص بالواقعة دي بس، بالقوم دول بس، بني قريظة بس، ولا الكلام ده على العموم؟ هذا الكلام محل بحث ونظر. برضو من السنة يا جماعة لما حد بقى يعني يبلغك سلام، حد يقول لك ده فلاني الفلاني بيسلم عليك، ده كان هنا وسلم عليك بيبلغك السلام، تقول له وعليك وعليه السلام. ثم تسلم على اللي بلغك وعلى الشخص الذي حمله هذه الرسالة، ثم تقول له سلمك الله وسلمه الله، فتدعو له وتدعو للشخص الذي حمله أيضا هذا السلام. آخر ما نختم به أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من هديه ترك السلام ابتداء وردا على من أحدث حدثا يستوجب ذلك، كمبتدع مثلا، يعني واحد أخطأ، عمل مخالفة كبيرة، عمل خطأ شنيع، هو على كبيرة من الكبائر وبتنصح فيه ما فيش فايدة، ينفع أن احنا نخصمه حتى ما نلقيش عليه السلام؟ ده سؤال مهم جدا. ينفع؟ ينفع. طب هو سيدنا النبي، السؤال بقى، هو سيدنا النبي عمل كده يا شيخ؟ أقول لك الجواب نعم، سيد النبي صلى الله عليه وسلم عمل كده عليه الصلاة والسلام. في قصة كعب بن مالك لما هجر رسول الله صلى الله عليه وسلم كعب بن مالك وصاحبيه، كان كعب يسلم عليه، يقول لك إيه؟ يقول لك ولا يرد عليه السلام، والرواية يقول لك ولا يدري هل حرك شفتيه بالسلام أم لا. وبرضو في رواية إن سيدنا كعب بن مالك كان لما يلقي السلام يبص على يتنيه، بص كده على شفايف سيدنا النبي، مشتاق إن سيدنا النبي يبص له، ومشتاق إن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول له وعليكم السلام حتى ولو بصوت منخفض. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هنا بقى لغة العتاب، العتاب للأحباب، ممكن أعاتبك إنك أنت لو عملت مخالفة كبيرة أو بدعة أنت متمسك بيها مش عايز تسيبها، إن أنا ما كلمكش يوم واثنين وثلاثة، ممكن، ويكون هذا من باب العتاب، وعتاب لطيف وعتاب مشروع، لدرجة يا شيخ إن أنا لو أنا ألقيت عليك السلام أنت ما تردش علي. سيدنا النبي عمل كده مع الصحابة لما أكرم الخلق على الله الذين حازوا قصب السبق، وربنا اختارهم لصحبة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. أدي كعب بن مالك أهو يقول لك كنت بألقي على النبي صلى الله عليه وسلم السلام وبتنين مركز كده معاه، مش عارف هو رد علي ولا ما ردش علي عليه الصلاة والسلام. وكمان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام خاصم زينب بنت جحش شهرين وزيادة، شهرين وزيادة، هاجر زينب بنت جحش شهرين وبعض، الثالث لما قال لها أعطي صفية ظهرا، يعني بيقول لها اديها حاجة ركوبة غير الظهر اللي عندها، أعطي صفية ظهرا فقد اعتل بعيرها، فقالت له أعطي تلك اليهودية. فسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام زعل جدا من ردها ده، قال لها يهودية؟ ده زوجتي، ده أم المؤمنين، تقولي أعطي تلك اليهودية؟ أعطي صفية ظهرا فقد اعتل ظهرها. فقالت أعطي تلك اليهودية، فسيدنا النبي خاصمها شهرين وزيادة، ويدخل ويطلع ولا يقول لا سلام ولا كلام ولا أي حاجة. ده من الدين يا شيخ؟ هذا من الدين. آخر حاجة هختم بيها في نص دقيقة، عايز أقول لك النوافل هي باب الحب. قال الله عز وجل في الحديث القدسي الجليل وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، بصره الذي يبصر به، رجله التي يمشي بها، يده التي يبطش بها، لئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. النوافل دي باب الحب، يعني ترمومتر الحب اللي يدل على إنك أنت بتحب ربنا ولا لا هو النوافل، اللي يدل إنك أنت بتحب النبي ولا لا هو النوافل، ده ترمومتر الصلاح الحقيقي. يقول عبد الله بن مسعود كل يحسن الكلام فإذا عملوا انكشفوا. كلام سهل وكله بيتكلم، كلنا بنتكلم لكن عندي العمل بقى، اللهم استرنا يا رب. كل يحسن الكلام فإذا عملوا انكشفوا. يوم القيامة تقف في إيد ربنا عز وجل وربنا يسألك عن ذنوبك، وبعدين يقول للملائكة انظروا هل لعبدي من تطوع، فيكمل به من تقص من الفرض. فالنوافل دي بتكمل من تقص من الفرض. فاحنا النهاردة لما وقفنا حلقة او اتنين مع افضل خصال الاسلام، مع خير الاسلام، خير امور الاسلام، وتفاجئنا ان هي اطعام الطعام
وبذل السلام. لما سيدنا النبي قال لسيدنا أبو ذر أن تطعم الطعام وأن تلقي السلام على من عرفت ومن لم تعرف، ما تستعجبش، تمسك بهذا، لأن ده ترمومتر الصلاح الحقيقي. النوافل تختلف من شخص إلى شخص آخر باعتبار ثلاث حاجات: بالنفع وبالحال وبالحاجة. بعض الناس بيتأثر بذكر ربنا، بعض الناس بيتأثر بالقرآن، بعض الناس بيتأثر بالدعاء، بعض الناس بيتأثر بالاستغفار، بعضنا بيتأثر بالصدقة، بعضنا بيتأثر بالصيام. امسك في الخصال دي، خصوصا إطعام الطعام وبذل السلام. نكتفي بهذا القدر لعل في هذا كفاية، وأسأل الله تبارك وتعالى الهداية. كنا مع قصة خير الإسلام، تحدثنا فيها عن إطعام الطعام وعن بذل السلام. قال البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: حدثنا عمرو ابن خالد حدثنا قال حدثنا الليث عن يزيد عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: أن تطعم الطعام وأن تقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. الحمد لله الذي جمعنا على محبة سيد البشر، ونفعنا بحديثه وهديه الذي حسن منه المبتدأ وطاب منه الخبر. أحبكم في الله، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليك يا رسول الله.